غيره، فهي رسائل مختصرة يذكر فيها الإمام ويذكر فيها هذا العالم عقيدته حتى يتلقاها الناس من بعده، ولا سيما عامة الناس عامة الطلاب. ثم تطور هذا إلى ذكر مدونات وجوامع متعلقة بالسنة أي بالعقيدة، يذكر فيها العلماء الأسانيد والآثار والأحاديث والأخبار المروية بالإسناد إلى أصحابها من التابعين أو من الصحابة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مضامين هذه العقيدة. وأشهر هذه المدونات كتب السنة، ككتاب السنة الكبير للإمام أحمد، يسمى بكتاب السنة، يسمى بكتاب الإيمان، وقد روى جملة منه ابنه عبد الله بكتاب السنة، والخلال بكتاب السنة الكبير له، وما رواه عنه أبو داود وغيره. وأيضا كتاب السنة لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم وأمثالها. هذه جمعت مدونات ومضامين متعددة في العقيدة، ومنها أيضا كتب في الردود على المخالفين، ويذكر في ثناياها تقرير العقيدة بطريقة الإسناد وسوق الآثار والأحاديث، مثل كتب الرد على الجهمية لجمع من العلماء، كالرد على الجهمية لمحمد بن أسلم الطوسي، وهذا الكتاب وإن لم يصل إلينا لكن الإمام أحمد تعجب منه، تعجب مما فيه في ثنائه عليه. وكتاب الرد على الجهمية للجعفي، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم وغيرها. تطور هذا إلى أن ألفت مؤلفات متعلقة بالعقيدة تخصيصا في مسائل أشبه بكتب السنة لكن بنحو أوسع، جمعت بين التقرير وبين منهجية الإسناد، فالغالب عليها الأسانيد، ككتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة، فهذا الكتاب صنفه رحمه الله في مسائل الصفات، ومثله كتاب التوحيد لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، وكتاب الإيمان وهو كتاب آخر له في مسائل الإيمان، ومثله كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. ثم تطور هذا إلى أن يساق فيها أقوالا في الردود على المخالفين، مثل كتاب الإبانة الكبير، الإبانة الكبرى لابن بطة والإبانة الصغرى. ومن هذا المنهج أيضا من الكتب المتخصصة في العقيدة ما حوت إلا مضامين العقيدة كتاب السنة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكائي. إذن ما زالت الكتب تتطور في مناحي تأليفها بحسب حاجة الناس وبحسب رفع البدع وأهلها برؤوسهم، مما يوجب ردا عليهم وكشفا لهم. وأنبه في هذه المسألة إلى مسألة مهمة جديرة بالعناية، إلى أن تصانيف العلماء في العقيدة على منحيين شهيرين. المنحى الأول منحى التقرير، تقرير العقيدة بسوق الآثار والأحاديث والأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه وإلى التابعين في تقرير مسائل العقيدة، وهذا هو المنهج الغالب حتى في ردودهم، وهذا هو المنهج الثاني في التأليف، مناهج الردود، يرد العلماء على المخالفين سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو متكلمين أو رافضة أو صوفية أو منحرفين في مسائل محددة معينة في العقيدة، يرد عليهم بسوق الآثار والنصوص عليهم سوقا، وربما تصرفوا بالتراجم، يجعل على الباب ترجمة أو في آخرها مسائل على هيئة فوائد وأحكام مستنبطة. تطور هذا إلى أن أضحت كتب الردود مشتملة على المنهجين، منهج سوق الأحاديث والآثار ومنهج المناقشة والاستدلال، منهج المناقشة بالرد والاستدلال عليهم. وكتب تقرير العقيدة بالاستدلال والتقرير اشتهرت في القرن الخامس فما بعده، نعم في القرن الرابع وأوائل الرابع وأواخر كانت على هيئة مختصرات، منها العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الوراق، فإن هذه الرسالة مختصرة ساقها رحمه الله مساق ماذا؟ مساق ذكر مسائل العقيدة على طريقة أهل السنة، وخصوصا على مذهب الإمام أبي حنيفة، حيث قال رحمه الله: هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الأئمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، إلى آخر عقيدته. فهو ذكر عقيدة هؤلاء الأئمة لأنه انتسب إليهم وانتحل مذهبهم في الفروع من خالفهم في الأصول، ولا سيما وأول من دخل في مذهب الإمام أبي حنيفة من أئمة الباطل الجهمية المعتزلة. فهؤلاء في أواخر القرن الثاني ادعوا أنهم ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، وإن انتسبوا إليه بالفروع كما كان يدعيه بشر المريسي وابن أبي دواد وغيرهم. فهنا نبه العلماء إلى أن عقيدة هؤلاء الأئمة هي عقيدة السلف، فلهذا جبروا لهم هذه العقائد مجملة مختصرة. والطحاوي متوفى في أول القرن الرابع من 320 أو نحوها. وقل مثل هذا في صريح السنة لشيخ المحدثين والمفسرين والمؤرخين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. بعد هذا جاءت كتب العقيدة على هيئة التقرير، ككتاب السنة للبربهاري، وكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني الشافعي، وهكذا ما جرى مجرى هذه الرسائل وهذه الكتب التي يذكر فيها العلماء العقيدة مختصرة ومجملة على سبيل التقرير. جاء بعد هذا الكتب التي شرحت هذه المختصرات أو أخذت مضامينها وبسطتها بسطا في الاستدلال عليها وتقريرها والرد على المخالفين عليها ضمنا، والرد على المخالفين عليها ضمنا. وهذه كتب كثيرة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي التنبيه عنها، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وأمثال هذه الكتب التي إما أنها شروح أو أنها في مضامينها لتقرير العقيدة والاستدلال عليها ومناقشة الطوائف المنحرفة فيها من ضمن هذا التقرير وهذا الاستدلال. كتب العقيدة في على طريقة التقرير والاستدلال في منهجها على نوعين: إما كتب تقرير العقيدة كما نبهت عليكم في الأمثلة التي سقتها، إما أن تقرر العقيدة بسوق الآثار والأحاديث والأسانيد، ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وقبله الشريعة للآجري، وبعده الشريعة للآجري، وكتاب وكتب السنة التي مر التنبيه عليها، وأيضا منها كتاب اللالكائي والإبانة لابن بطة وأمثالها، كتاب السنة للعسال والسنة لأصبهاني، وكتب كثيرة في هذا المنحى. أو تكون الكتب على هيئة تقرير لمسألة محددة، كإثبات العرش للدشفي، وإثبات رؤية الله جل وعلا، الكتب المؤلفة في إثبات رؤية الله لابن الأعرابي وابن النحاس، والكتب المؤلفة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق كالحيدة والاعتذار وغيرها. أو أن تأتي كتب على هيئة ردود، إما ردود إجمالية على أهل البدع، وهذه الردود على مناحي، إما أن تكون مختصرة في كتاب التوصيل في معالم الدين لابن جرير الطبري، تبصير أولي النهى ومعالم الهدى، وهو في الرد على المعتزلة، وتضمن في أثنائها تقرير مسائل العقيدة وذكر الاختلافات التي حصلت على العقيدة من المخالفين لها، بدءا من مسألة الصحابة ومسألة الإيمان انتهاءا بمسائل الجهمية ومسائل أهل الإرجاء. ثم الكتب المطولة، كتب الردود المطولة على أهل البدع، ككتاب الرد على بشر المريس العنيد لعثمان الدارمي، وما جاء بعده من كتب الردود على أناس مخصصين، الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجلي وأمثالها، إلى أن تأتي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلاميذهم، إلى أن نبلغ كتب أئمة الدعوة في هذا العصر الحديث، يعني من نحو 200 سنة وما بعدها، كتب أئمة الدعوة السلفية في هذه الجزيرة. قبل هذا أن أصل إلى هذه المسألة، أريد أن أرجع إلى مسألة مهمة يا أيها الإخوة، تفيد طالب العلم ولا غنى له عنها، في كيف يتدرج في كتب العقيدة، كيف التدرج في كتب العقيدة حتى يضحي طالب العلم في هذا التخصص متخصصا وضليعا، ولا يتأتى هذا يا أيها الإخوة إلا بأن يتدرج بالمختصرات أولا، ثم المتوسطات، ثم المطولات، وبهذا التدرج يتمكن طالب العلم شيئا فشيئا من هذا الفن، فن العقيدة. فن العقيدة والعناية بها أضحى فنا مستقلا لما خاض في العقيدة في أهل البدع، وأضحى أكثر انحرافه بمسائل العقيدة، احتاج هذا إلى العناية بإفراد هذا التخصص، وإلا فإن السلف ما كان يميز فيهم بين هذا متخصص العقيدة أو هذا متخصص في الحديث، كلهم أهل الحديث، وبعضهم يتمايز على بعض إما بالرواية، وبعضهم يتمايز على الآخر بالدراية فيكون فقيها. فبعد هذا لما ظهرت البدع ورفعت رؤوسها وبثت شرها وسمومها، تصدى لها العلماء في تآليفهم، وما زال هذا الأمر يزداد ويفحش حتى أضحت العقيدة علما من بين الفنون وعلما في مقدمة العلوم والتخصصات. التدرج في العقيدة أمر مهم يا أيها الإخوة، وذلك بأن يأخذ طالب العلم هذه المختصرات وما بعدها من المتوسطات والمطولات على الشيوخ، على الأشياخ الأثباث الموثوقين في علمهم والموثوقين في تلقيهم وعقيدتهم. نبدأ أولا بالمختصرات على سبيل التنويه بها لمن يريد أن يسير في هذا التخصص وفي هذا العلم سير الواثق من نفسه. أما من أراد خبط عشواء يسير في العلم خبط عشواء فهذا ما يحصل شيئا، لأن سيره خبط عشواء من تصب تمثه ومن تخطئ يعمر فيهرمي، هذا لا يحصل علما، وهذا يكون متذوق يأخذ من هذا لقمة ومن هذا لقمة ولا يحصل شيئا، إنما يحصل ثقافة عامة، هذا في أحسن الأحوال. أما من مشى ومضى على هذا التدرج شيئا فشيئا بصغار العلم ثم بكباره بالمختصرات ثم بالمتوسطات والمطولات، فهذا هو الذي يحصل التمكن ويحصل من هذا العلم بقدر ما يفتح الله جل وعلا عليه وبقدر ما يناسب مقدرته واجتهاده وحرصه. فأولا المختصرات التي لا بد أن يبدأ بها طالب العلم في باب العقيدة، ولا يكون طالب العلم منتسبا إلى عقيدة السلف فضلا عن أن يكون طالب علم متعلم لها إلا بالمرور على هذه المختصرات، وهذا أمر عرف بالتتبع. فأولها 3 الأصول والقواعد 4 لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم الدين في 12 المتوفى رحمه الله في 1206 من الهجرة. 3 الأصول يا أيها الإخوة هي أصل في تلقي العقيدة وتلقينها للناس، لأنها دارت على أصول الإيمان بمعرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، كلها بالأدلة. وهذه الثلاث هي التي سيسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولهذا أدركنا المشايخ رحمهم الله يقولون: من آمن بمضمون ثلاثة الأصول وما اشتملت عليه وصدق بها نجي من عذاب القبر، لأنه أدرك ما سيسأل عنه في قبره وينبني عليه إيمانه بالله واعتقاده ودينه. ثلاثة الأصول هي من الأهمية بما سمعتم، وكان طلاب العلم يحفظونها، فلا يقبل العالم أو طالب العلم من المتعلم في العقيدة إلا بأن يبدأ بثلاثة الأصول فيحفظها بألفاظها ويتفهم معانيها، ثم يوضحها له ويحلها له شيخه الذي عليه يقرأ. إذن لا بد من حفظها لفظا حتى تكون صادقا في انتسابك إلى هذه العقيدة وفي تعلمك لها، وإلا إذا قرأتها كغيرها من الصحف وغيرها من المقروآت فأنت مسألة هذه ضعيف في حرصك، وعدم حفظك لها يدل على عدم عنايتك بالعلم، ولا سيما بهذا العلم الشريف، علم العقيدة السلفية. وأنا أذكر أن المشايخ لا يرضون من الطالب أن يقرأها عليهم من كتابه، بل يقرأها عليهم حفظا، وهذا الذي أدرك عليه المشايخ أشياخهم من قبل، وهذا الذي تلقوه أشياخهم عن العلماء من قبلهم، يحفظونها بألفاظها. حتى إن العوام في عهد مضى كانوا يحفظون ثلاثة الأصول، وانبنى على هذه الأصول الثلاثة مناهج التعليم عندنا في هذه البلاد المباركة. فالتوحيد والعقيدة في المراحل الابتدائية مبنية على ماذا؟ على ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبعد ذلك أنواع العبادة وما يتعلق بهذه المسائل. ثلاثة الأصول احتف بها العلماء وما زالوا يعتنون بها، ولهذا شروحها كثيرة، شروحها المطبوعة والمسجلة والمنسوخة كثيرة، وهذه الكثرة في هذه الشروح تدل على حفاوة العلماء وعنايتهم بها. وهكذا كل متن من هذه المتون إذا لاحظتم كثرة شروحها دلالة على ماذا؟ على حفاوة وعناية العلماء بها. هذا ثلاثة الأصول: كشف الشبهات، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية التدمرية، كثرت شروحها من العلماء. لماذا؟ لحفاوتهم وعنايتهم بها، ولأنها التي يتلقاها طالب العلم. وطبعات هذه ثلاثة الأصول كثيرة، لا تتميز بها طبعة عن أخرى، لأنها أخذت كلها عن أصول صحيحة، أصول صحيحة متلقاة عن العلماء، محفوظة في صدورهم ومنسوخة في مكاتبهم ومكتباتهم. وكانت المحفظة التي يحملها طالب العلم في ابتداء الطلب لا بد أن تكون مشتملة على ثلاثة الأصول، وكانوا يستنسخونها، ولهذا لا حد لنسخها الخطية كثرة، لأن طالب العلم يستنسخها لنفسه فيحفظها. بعد ثلاثة الأصول والقواعد الأربع يعتني طالب العلم بكتاب جليل هو من أجل المصنفات، بل هو أجل المصنفات في بابه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا الكتاب أجل تصانيف الشيخ وأعظمها علما وأجودها منهجا وطريقا، اشتمل على 66 بابا في تقرير أي شيء؟ مسائل توحيد العبادة والحذر مما يناقضها، يناقض التوحيد أو يناقض كماله الواجب. فرتبها هذا الترتيب البديع على 66 بابا، حتى إنه لما رآه من رآه وهو لا يعرفه من العلماء ظنه أنه قطعة من صحيح البخاري أو من أحد كتب العلماء السابقين، وطرد فيه منهجية عظيمة تدل على المنهج السلفي في تلقي العلوم وفي العناية بها، بدأها وبناها على كلام الله القرآن، فتجد الباب يترجمه أولا بما جاء فيه من الآيات المناسبة له، ويثني بما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويردف فيها ما صح في معناه من هذه الأحاديث، ثم يثلث بما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في بيان هذه الآيات والأحاديث المناسبة لهذه الترجمة. فجاء هذا الكتاب في 66 بابا في تصنيف بديع، وختمه بالمسائل، ختم هذه الأبواب بمسائل هي الأحكام المستنبطة والفوائد المستنبطة من هذه التراجم وهذه الأبواب. وطلبة العلم المتلقين والمعتنين بالعقيدة السلفية كانوا وما زالوا يحفظون هذا الكتاب، حيث يطالبهم به أشياخهم حفظا لألفاظه، لأنها ماذا؟ أحاديث وآيات وأقوال للسلف التي هي منهجية تلقي العقيدة السلفية عند أهل السنة والجماعة، ويحفظون ألفاظها. وأنا أذكر أن المشايخ إذا لم يحفظ الطالب الباب لا يشرحونه له حتى يحفظه، ويقرأ الباب حفظا له من صدره، ثم يحله له ويوضحه له ويفهمه إياه شيخه الذي عليه يقرأ. وكان النابهون من طلبة العلم يحفظون الأبواب ويحفظون معها المسائل، فحفظ مسائل كتاب التوحيد كان هو شعار النابهين من طلبة العلم كما حدثونا بذلك. كان النابه من طلاب العلم يحفظ المسائل فيفوق بحفظه حفظ عامة الطلاب، عامة الطلاب يحفظون الأبواب المجردة من مسائلها، أما النابهون المجدون منهم فكانوا يحفظون مع الأبواب المسائل، دلالة على عنايتهم وحرصهم، لأن العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، العلم محفوظ بالصدور. هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد كثرت شروحه من أئمة الدعوة وتلاميذهم حتى قاربت أو نافت على 20 شرحا، وهي متميزة ومتفاوتة في اختصارها وطولها في عرضها وفي شرحها. وأجل هذه الشروح أجلها عند أهل العلم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لحفيد المصنف الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والشيخ سليمان توفي مقتولا، قتله الغاشم إبراهيم باشا لما دخل الدرعية وصارح أهلها، فقتل الشيخ سليمان وغيره من العلماء بوشاية الواشين، قتله وكان عمره نحو من 33 عاما، وهذا من كتبه العظيمة الجليلة التي أبانت عن المقدرة العلمية الفائقة لهذا العالم، لو مكن له في العلم مكن له في السن لأتى بالأمور العظيمة، مثل ما أتى النووي رحمه الله بالأمور العظيمة في العلم وقد مات وله نيف 40 سنة. من الشروح العظيمة لكتاب التوحيد شرح تجرد من تيسير العزيز الحميد، وهو شرح حفيد المصنف أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويلقب بالمجدد الثاني لأنه جاء إلى الجزيرة إلى نجد بعدما حصلت قصة الدرعية وقامت الدولة السعودية الثانية، فأعاد للدعوة علمها وبريقها بعنايته بالطلبة وبجمع الكلمة عليه في الرياض لما جاء هاربا من سجنه في مصر. فتح المجيد اختصره الشيخ سليمان من شرح اختصره الشيخ عبد الرحمن من شرح شيخه الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو ابن عمه وشيخه، وزاد عليه لأن الشيخ سليمان ما أتم شرح كتاب التوحيد حيث قضى الله جل وعلا قضاءه عليه بالحق بما حصل في الدرعية من الأمر الذي لا يخفى على كثير منكم. من الشروح العظيمة على كتاب التوحيد شرح مجهول قدره في الحقيقة عند عامة الطلبة، وهو حاشية نافعة مختصرة مافعة للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم على كتاب التوحيد، تسمى حاشية على كتاب التوحيد، وهي حاشية عظيمة على اختصارها، إلا أنها حوت علوما مختصرة محررة حررها الشيخ من كلام أئمة الدعوة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا هذا الشرح يحتاج إلى حل، يحتاج إلى أن يحله عالم لطلابه إذا قرأوه عليه لاشتماله على المضامين العظيمة. من الشروح المعاصرة لكتاب التوحيد وهي كثيرة، أنا ما أعرف أحدا من علماء المملكة من علماء العقيدة السلفية إلا وشرح هذا الكتاب مرارا وكرره تكرارا. من الشروح العظيمة المسجلة شرح شيخنا الشيخ عبد بن باز، وهو إن كان شرحا مختصر لكنه ركز على مضامين ومقاصد هذا الكتاب. من الشروح العظيمة أيضا شرح الشيخ محمد بن عثيمين القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، وهذا يناسب الطلبة الذين يدرسون في الجامعات وعلت همتهم وأخذوا من العلم مأخذا، لأنه شرح معاصر يسمى بالمنهج المدرسي، رتبه الشيخ على عناصر تفيد طالب العلم وتفيد مستواه الذي بلغه في الكليات والمعاهد العالية. هناك شرح لكتاب التوحيد لكن عني بمقاصده، وهو شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي شيخ مشايخنا، عني بمقاصد كتاب التوحيد في الأبواب والتراجم. والشروح على كل حال كثيرة لهذا الكتاب، المعاصرة والقديمة، المسجلة والمطبوعة والمخطوطة. فكتاب التوحيد مهم لطالب العلم في العناية به. طيب هذا الكتاب في أي أنواع التوحيد عنايته؟ في توحيد العبادة. عناية هذا الكتاب هو في ماذا؟ في توحيد العبادة. من الكتب المهمة وهو الكتاب الثالث في التدرج في العقيدة من المختصرات، كتاب جليل ونافع على اختصاره، هو كشف الشبهات. والمناسب في كشف الشبهات أن يقرأه طالب العلم في زمننا الحاضر بعد قراءته لكتاب التوحيد. في الزمن الماضي كانت الهمة أعلى والتحصيل أقوى والإدراك أجمع، فكانوا يقرؤونه بعد ثلاثة الأصول، لكن في هذا الزمان أرى أنه من المناسب أن يقرأه طالب العلم بعد قراءة كتاب التوحيد، لأن الشيخ كشف فيه رحمه الله على شبه مخالف التوحيد ومناوئ دعوته بنحو ثلاثة عشرة شبهة اشتهرت على ألسنة أعداء العقيدة السلفية ومناوئ دعوة التوحيد، يكررونها جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان. كشفها الشيخ في كشف الشبهات بعدما ذكر في أولها مقدمة جامعة في هذا الأصل العظيم، وجعل فيها أيضا خاتمة جامعة تتعلق بمسائل التكفير والحكم على المعينين في خاتمة جامعة، بناها رحمه الله على قوله، على قاعدة أن من عرف التوحيد وتركه وعرف الكفر وقع فيه غير مكره فهو غير معذور، التي هي قاعدة عظيمة شديدة في مسائل الحكم على المعينين بالتكفير. ما هذه القاعدة؟ أن من عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. كشف الشبهات اهتم به العلماء ولم يزالوا يهتمون به ويقررونه على طلابهم، ولهذا كثرت وعظمت شروحه، الشروح المطبوعة والحواشي وأيضا الشروح المسموعة المسجلة. ومن أجل هذه الشروح شرح حفيد من أحفادي المصنف وهو شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فإن شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم شرح كشف الشبهات شرحا حل فيها ألفاظها في حاشية مطبوعة. من الشروح أيضا على هذا الكتاب شرح الشيخ محمد بن عثيمين وهو شرح ماسع وجميل بناه على منهجية الشيخ في الشروح وهي منهجية العنصرة وترتيب المسائل بعضها على بعض. فإن مما تميز به الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين أنه يعنصر المسائل لطلاب العلم ويغوص في هذه المسائل عمقا بهذه العنصرة وبهذه المنهجية في العرض والاستدلال. من الشروح الجليلة على هذا الكتاب شرح شيخ الشيخ صالح الفوزان فهو شرح على اختصاره لكنه شرح تطبيقي ربطه الشيخ صالح ربط شرحه على الفتن والشبهات المعاصرة. وهذه المنهجية ظاهرة على تأليفه رحمه الله وحفظه الله شرح كتاب التوحيد وشرح ثلاثة الأصول ونواقض الإسلام وشرح كشف الشبهات وغيرها أنه يربطها بالمسائل المعاصرة وبالنوازل المعاصرة. والشروح لها كثيرة المسجلة والمختصرة وأنا حقيقة ما قصد الاستيعاب لكن قصد لفت الانتباه إلى أهمها وآكدها. المتن الرابع من المختصرات التي يعتني به طالب العلم في باب العقيدة هو العقيدة الواسطية وهي أصل لا مناص عنه في توحيد الأسماء والصفات. وطالب العلم لا بد أن يحفظ هذا الأصل يحفظ ألفاظه بقلبه كما يفهم معانيه ويدركها بفهمه وبعقله. والعقيدة الواسطية كتبها شيخ الإسلام إلى أهل واسط لما جاءوه وسألوه أن يكتب لهم عقيدة يدين الله جل وعلا بها حيث فشى في جهتهم مذاهب المعتزلة والمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وواسط من بلدان العراق فكتبها لهم رحمه الله بين الظهر والعصر ورجعوا بها فاشتهرت بالعقيدة الواسطية التي يدرسها طلاب العلم الآن في عام دراسي كامل وعساهم يسمونها. كتبها رحمه الله بين الظهر والعصر وطلاب العلم يقرؤونها الآن في أحسن أحوالهم في عام دراسي كامل إذا لم يحتاجوا أيضا إلى عام آخر. هذه العقيدة الواسطية حصل بسببها على الشيخ محنة فكتب خصومه من الأشاعرة خصوصا إلى نائب دمشق نائب المماليك في دمشق نائب الملك الناصر فحضر شيخ الإسلام وحضر خصومه فحصل فيها المناظرة على العقيدة الواسطية المناظرة المشهورة حيث أحضرت العقيدة وقرأت على الناس على العلماء الحاضرين وأحضر شيخ الإسلام على سبيل التحقيق. فقال لخصومه أمهلكم 3 سنين وهذه العقيدة بين أظهركم إن رأيتم فيها حرفا واحدا خالفت فيها السلف الصالح فأنا أرجع عنها. أمهلهم كم؟ 3 سنين على ذلك ولم يستطيعوا أن يجدوا فيها حرفا واحدا خالف فيها الشيخ بهذه العقيدة السلف الأمة السلف الصالحين. نعم خالف فيها من؟ المنحرفين خالف فيها الجهمية والمعتزلة خالف فيها المتكلمين والمعطلة لكنه وافق فيها السلف الصالح. ولهذا أضحت هذه العقيدة أصلا جليلا عظيما ينشأ عليه طالب العلم فيحفظه ويفهمه في باب الأسماء والصفات. وهذه العقيدة الواسطية شروحها كثيرة أيضا شرحها العلماء من أئمة الدعوة ومن بعده والشروح عليها كثيرة. وألفت الانتباه إلى شرح جليل لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد سماها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية شرحها من مضامين كلام شيخ الإسلام نفسه متناثرة في كتبه، فجاء هذا الشرح عميقا متينا محتفا به عند العلماء. ولهذا من قرأ شرح الواسطية في مراحل التعليم الابتدائي الثانوية وفي المعاهد واحتاج إلى أن يقرأها بعد ذلك، فإنه يحتاج إلى أن يقرأ شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، حيث هو من أمثل الشروح على هذه العقيدة. أيضا يضاف إليها شروح الشيخ محمد بن عثيمين، شروح الشيخ صالح الفوزان، وشروح غيرهما من المشايخ. ولسماحة شيخنا الشيخ بن باز شرح مسجل على هذه العقيدة الواسطية، وهو شرح مختصر حل ألفاظها وبين مقاصدها ومعانيها. العقيدة الواسطية طبعت طبعات كثيرة، ولم أرى على كثرة هذه الطبعات لم أرى طبعة بنيت على أصل شيخ الإسلام الصحيح الذي بنى أرسله إلى أهل واسط، ومع ذلك فلم يزل العلماء والحمد لله يحفظونها ويقررونها، إذ لا إشكال في ثبوتها للشيخ ولا في صحتها إليه، لكن فيها لفظة أو لفظتان تحتاج إلى تحقيق وإلى الوقوف على لفظ الشيخ الصريح فيها. الكتاب الخامس من المختصرات العقيدة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، وهي كتاب وهي عقيدة أرسلها إلى أهل حماس لما سألوه في مسألة مذهب السلف أسلم أو مذهب الخلف أعلم وأحكم، الدعاية التي اشتهرت عند المتكلمين وخصوصا من الأشاعر، فكتب عليها رحمه الله العقيدة الحموية الكبرى مبينا أن مذهب السلف أسلم وهو أيضا أعلم وأحكم من مذهب المتأخرين من الخلف. وسميت بالعقيدة الحموية الكبرى لأنه كتب قبلها عقيدة أرسلها إلى أهل حماس أخطر منها، سميت بالعقيدة الحموية الصغرى. وهذه العقيدة الحموية الكبرى طبع لها طبعات كثيرة على أصول خطية ومعتبرة واشتهرت واعتني بها العلماء، عامة طلاب العلم يختفون بهذه العقيدة بقراءتها لفظا على مشايخهم، يقرؤونها لفظا ويحلها لهم الشيخ ويفهمهم معانيها وألفاظها، لكن النابهين والمتميزين منهم كانوا يحفظونها لفظا. أدركت من بعض المشايخ الذين كانوا متميزين في الطلب كانوا يحفظون العقيدة الحموية الكبرى كما يحفظون مسائل كتاب التوحيد، وهذه رتبة لأهل التميز من الجادين النابهين في طلب العلم. شيخ الإسلام رحمه الله امتحن على العقيدة الحموية مثل ما امتحن على العقيدة إيش؟ الواسطية، امتحن عليها حتى أحضر إلى مصر ونوبر عليها وسجن رحمه الله، سجن في مصر بسبب هذه العقيدة الحموية، ومع ذلك ثبت، بل كتب كتابا هو أجل كتبه في الردود وأضخمها تما على من اعترض على هذه العقيدة الحموية الكبرى، كتاب هو أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، وهو من أجل كتب الشيخ وأكبرها، أقل ما قيل في حجمه أنه بحجم كتاب العقل والنقل. وقيل إنه في 4 مجلدات سباق سمان، وقيل إنه في 6 مجلدات سباق، ولعله هو المراد بقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر كتب الشيخ وذكر هذا الكتاب قال: وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبنا سماني، وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبنا سماني. فالمراد به إما أنه أجوبة الاعتراضات الحموية، أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، أو أنها فتاوى الشيخ إلى أهل مصر، وكلاهما متجهان. شيخ الإسلام في كتابه أجوبة الاعتراضات الحموية يحيل إليه في المطولة في درء التعارض وفي منهاج السنة وفي بيان التلبيس، بيان تلبيس الجهمية، إذا بسط المسألة، مسألة رد على أحد المخالفين أو على قضية معينة ثم استرسل بها يذكر رحمه الله وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذا الموضع، أو قد بسطناها بسطا أوعب من هذا في أجوبتنا على اعتراضات المصرية على العقيدة الحموية. من الكتب المؤلفة في المختصرات بعد هذه الكتب الخمس كتاب العقيدة التدمرية، وهي أصول وقواعد كتبها شيخ الإسلام إلى أهل تدمر، رد فيها على رؤوس التعطيل الباطنية والجهمية والمعتزلة والصفاتية من المتكلمين القائلين بإثبات بعض الصفات وتعطيل ونفي وتأويل بعضها. والعقيدة التدمرية أيضا وإن كانت فيها صعوبة على عامة الطلبة، لكن من قرأ قبلها الواسطية والحموية سهل عليه فهم العقيدة التدمرية جدا، ويحتاج أيضا فيها إلى شيخ يحلها له ويبين معاني كلام الشيخ ويضرب عليه الأمثلة. والعقيدة التدمرية يا أيها الإخوة، النابهون المتميزون من العلماء يحفظونها لفظا، يحفظونها لفظا، ويوجد الآن من العلماء من يحفظها كذلك، يحفظها لفظا لعنايتهم بالعقيدة السلفية. المتن السابع، وهذا حق له أن يكون من مطولات المتون، وأختم الكلام عليه لأن الكلام في التصانيف له مقام ثاني، من المتون الجليلة في العقيدة متن منظوم، هو نونية ابن القيم الكافية الشافية باعتقاد الفرقة الناجية المشهور بنونية ابن القيم، بدأها رحمه الله بمقدمة النثرية ثم عقبها بالنظم. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنها حق جرى في مجلس الإحسان. ثم بدأ بالغزل على طريقة الشعراء، لكن الشعراء ولا سيما الجاهليون كانوا يتغزلون بالنساء أو بالأطلال، أما الشيخ ابن القيم فما تغزل إلا بماذا؟ بالعقيدة، تغزل بالعقيدة. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفضل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. إلى أن قال ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، في بعض النسخ دارا هنالك للمحب العاني، إلى أن قال، مما يبين أن المراد بها هي العقيدة، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهل ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. ثم بدأ في مسائل العقيدة في الرد على الجهمية. النونية لابن القيم من المتون العظيمة ومن أجل مناظيم أهل السنة للعقيدة، نظم فيها رحمه الله أربعة من كتبه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في مسائل العلو، والصواعق المرسلة، لخصه ونظمه في هذا النظم، صواعق المرسلة على رؤوس الجهمية والمعطلة، وشرح الأسماء الحسنى، هذا الشرح الذي لم يطبع بعد لابن القيم، شرح الأسماء الحسنى حيث شرحها في النونية في أكثر من 170 بيتا، قبلها أبيات تقعيدية تفصيلية لهذا الأصل العظيم الأسماء الحسنى. ثم الكتاب الرابع وهو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذه العقيدة تبلغ في نحو 6000 بيت، تزيد قليلا أو تنقص قليلا بحسب تفاوت النسخ الخطية. ومن العلماء من كان يحفظها ويترنم بها، وهذا علامة على حرصه وعنايته بل وحفاوته بالعقيدة السلفية. ومنهم من يحفظ منها مضامين والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لخص من مضامينها أبياتا بقلمه لهذه النونية بمضامينه بنحو 43 صفحة، وهي مهمة لك يا طالب العلم أن تحفظها حتى تكون أصول لك في ترسيخ معاني ومضامين العقيدة السلفية في قلبك علما واستدلالا ومناقشة وردا ومناظرة. النونية محاولة العلماء في شرحها كثيرة، وكلها محاولات لتقريب هذه النونية وتفهيمها، ولم نرى إلى الآن شرحا يصدق عليه أنه شرح واف وحافل لهذه المنظومة، إلا لمن أراد أن ينثر فيها كتب ابن القيم الكبار، ومضامينها في كتب ابن القيم المشهورة. من الجهود المبذولة في هذه النونية في توضيحها وإفهامها شرح الشيخ إبراهيم بن عيسى توضيح المقاصد، وهو شرح حافل في مجلدين. ومنها أيضا شرح الشيخ عبد السلام الهراس، وهو أيضا توضيح لم يبلغ رتبة الشرح. ثم تشرح لو أنه وجد كاملا لكان جليلا في بابه، وهو شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ولكنه شرح منها ما يتعلق بتوحيد الأنبياء وتوحيد المرسلين، المتضمن شرح الأسماء الحسنى، وهو شرح مطبوع ومحرر. من الشروح أيضا شروح عديدة لهذه النونية شرحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام، وشرحها ابنه الشيخ عبد اللطيف الشيخ المحقق الألمعي الزكي. الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن شرحها، ولكنهم شرحوها شرحا في أولها ولم يتموه، ولهذا الشيخ عبد اللطيف لو أنه أتم شرحه لكان غاية في بابه، لما آتى الله جل وعلا هذا العالم من القوة في الفهم والذكاء والتحقيق في مسائل العلم، ولا سيما مسائل العقيدة منه. من الشروح المعاصرة لشرح النونية شرح لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد شرحها أكثر من مرة، والشرح في طور الطباعة والإعداد، يسر الله إعانته، يسر الله العون على إتمامه وطبعه. من الشروح أيضا الجليلة للنونية شرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهو شرح مسجل شرحه لطلاب العلم، ثم فرغه بعض الحاضرين بعض الطلاب وغيرهم، فطبع في 3 مجلدات بإشراف الشيخ ومراجعته. هناك شرح مسجل أيضا للشيخ عبد العزيز بن باز، حيث قرر النونية في 3 مجالس أكثر من مرة، وفي آخر مرة بدأنا عليه شرح النونية في مرضه الأخير، فأخذنا مقدمتها النثرية إلى 40 بيتا منها، ثم اخترمت الشيخ منيته رحمه الله رحمة الأبرار. هذه أيها الإخوة المتون 7 مهمة لمن أراد أن يتدرج في العقيدة ليبلغ فيها رتبة التمكن ورتبة العناية. أعيدها باختصار: 3 أصول والقواعد 4 وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، وهذه أصول مهمة في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. 4 الواسطية والحموية والتدمرية والنونية، وهذه أصول مهمة في ماذا؟ في توحيد الأسماء والصفات. وبقية مدونات العقيدة وتدرج فيها يأتي إن شاء الله في المجلس الثاني. هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، طلب واقتراح نرجو من الله أن تقبله فلا ترده، وهو أن تجعل لنا دورة علمية في شرح هذا المختصرات لمدة 1 شهر الصيف القادم إن شاء الله، سواء في المدينة أو في غيرها، تكون دورة تأصيلية لهذا العلم المهم. أنا أبشركم الحمد لله أن منهاج العلماء وطلبة العلم في هذه البلاد هو تكرار هذه المتون وشرحها شرحا بعد آخر، ولهذا لا تخلو الحمد لله مجلس علم ولا درسا علميا ولا درة علمية من هذه المتون، تكرر وتعاد مرة بعد أخرى على طلبة العلم ليعتنوا بها وينتبهوا لها. هل العقيدة الطحاوية تحتوي على شيء من الإرجاء؟ أرجئ السؤال أرجئه ولا تكن مرجئا، لكن أرجئه حتى يأتي الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.